بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأهلا وسهلا بكم في هذه الندوة، ندوة طاعة ولاة الأمر وأثرها في تحقيق أمن الوطن، والتي يحاضر فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور فلاح ابن إسماعيل مندكار، الأستاذ في قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة بجامعة الكويت، والخطيب في وزارة الأوقاف، ويشارك فيها أيضا فضيلة الشيخ سالم بن سعد الطويل، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويحاضر فيها محدثكم حمد الهاجري الأستاذ في كلية الشريعة. وهذه الندوة قام على الدعوة إليها إدارة مساجد مبارك الكبير بالتعاون مع طلاب العلم في منطقة ضاحية الصباح السالم، جزاهم الله خيرا. ويأتي تنظيم هذه الندوة في مثل هذا الواقع الذي نعيشه، لكي تسلط الأضواء على علاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة الراعي بالرعية. وشريعتنا الغراء ما من خير إلا ودلتنا عليه، وما من شر إلا وحذرتنا منه، ومن ذلك تنظيم العلاقات. فقد نظمت هذه الشريعة علاقة المسلم بربه جل وعلا بأن يعبده وحده لا شريك له، ونظمت أيضا علاقة المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من توقيره واحترامه وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. وكذلك أيضا نظمت علاقة المسلم بوالديه، ونظمت علاقة الزوج بزوجته، ونظمت علاقة المسلم بجيرانه. ومما نظمته هذه الشريعة الغراء علاقة الحاكم بالمحكوم، وعلاقة ولاة الأمور مع شعوبهم. كيف تكون هذه العلاقة؟ وهذه الشريعة لم تغفل هذا الجانب، بل كثرت فيه الآيات والأحاديث في توضيحها، وذلك اجتنابا لما يحصل في عدم العمل بها من الشرور ومن الأضرار التي لا تحمد عقباها. وحتى لا أستحوذ في الكلام في هذه الندوة، أدعكم مع المحور الأول من محاور هذه الندوة، وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. وسوف يتحدث في هذا المحور فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار، الأستاذ في قسم العقيدة والدعوة بكلية الشريعة بجامعة الكويت، فليتفضل موفقا مسددا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا منها. إخواني قبل البدء نشكر القائمين على تنظيم هذا اللقاء وتكلفهم في جمع الإخوان والدعوة إلى مثل هذه الندوات والكلمات، وأشكر كل من أسهم في هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازينهم جميعا، وأشكركم على حسن ظنكم وحضوركم إلى الاستماع إلى هذه الندوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب خطانا وخطاكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم ممن اجتمع في بيت من بيوت الله يتذاكرون كلام الله تبارك وتعالى ويتدارسونه بينكم، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا الموضوع في مثل هذا الوقت لا شك له أهمية وله تأليف طويل، فقد كان علماؤنا وسلفنا الأوائل رحمهم الله جميعا يجتهدون في بيان الحق في زمن الفتن ويكثرون من بيان الحق والدعوة ودعوة الناس إلى الحق إذا ظهرت الفتن ورفعت رأسها أو كثر الدعاة إليها. وأرى ما اختاره الإخوان وما أيضا دعت إليه وزارة الأوقاف أنه من هذا الباب، حيث كثر في زماننا أو في هذه الأيام في بلادنا دعوات يحسب أهلها أنها على شيء من الحق أو على شيء من الإصلاح أو على شيء من جلب الخير ودفع الضر، ولا شك أن من أمعن النظر في تاريخ الأمة وفي نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة سيعلم أن هذه الدعوة ما هي إلا فتنة، لأنها تصادم النصوص وتخالف ما كان عليه سلف الأمة، فهي من المحدثات مما يحدثها الناس في زمانهم، ولا شك أن كل ما أحدثه أهل الإحداث وكل ما يحدث في دين الله جل وعلا ويضاف إلى الدين يحسب أهله أنهم يحسنون صنعا وأنهم على شيء من الحق أو على شيء من الهدى وقد أخطأوا الطريق. نسأل الله جل وعلا لنا ولهم الهداية والرشاد والرجوع إلى الحق، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. النصوص التي تؤكد هذا المحور وهو وجوب السمع والطاعة للحكام والأمراء والسلاطين وولاة الأمر في المعروف كثيرة جدا، ولا شك أن الإخوان وأنكم جميعا على طرف من حيث العلم بها والإلمام بها وسماعها، لأنها كثيرة مستثيرة سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في أقوال سلف الأمة. نذكر شيئا وطرفا للتذكير، وأنا سأحاول أن أبين أهمية هذه الطاعة ومنزلة هذه الطاعة في دين الله جل وعلا، لأن الأقوال والشعارات التي ترفع ويرفعها أهلها لا شك على خطأ كبير ومجانبة عظيمة للنصوص، وأيضا قد فتحت بابا من أخطر الأبواب على الدين والاعتقاد، وهي تهويل الأمر، وأن الذي لا يدخل في هذه الطاعة فإنها معصية مما يستهان بها كثيرا، ولا شك يهولون أمرها وشأنها، بل ويجعلونها قد تدخل في باب من أبواب المستحبات، لأن ارتكاب المعصية للوصول إلى المصالح الكبرى مما يتسامح فيه في دين الله جل وعلا، فيخبرون هذه الشعارات بمثل هذه التبريرات. وهذا أمر لا شك له حظ من سنن الله تبارك وتعالى الخلقية التي فطر الناس عليها، إذ أن الإنسان مجبول أيا كان قوله وشعاره، أقول مجبول على أنه إذا رأى الحق في شيء وعلم بعد ذلك مجانبة ما كان عليه للحق والصواب في دين الله جل وعلا، فإن الأصل أن يرجع ويتوب، ولكن أهل الرجعة والتوبة والأوبة قليل جدا، وأغلب الناس تراهم يجتهدون ويجاهدون في تبرير أقوالهم وشعاراتهم، وهذا قد حكاه ربنا جل وعلا مبينا هذه الحال في نفوس بني آدم، فقال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا شك مما فطر الله عز وجل الناس عليه أنهم يميزون بين الحق والباطل وبين المنكر والمعروف، ولكن الآفة وما يزينه إبليس قبحه الله هذا الباب، باب التبرير، فتراه ينبري ويجتهد ويجاهد وينافع في تبرير فعله وقوله وشعاره أو شعاراته بأنواع من التبريرات، وما هي والله إلا أنها تبعده أكثر عن دين الله جل وعلا وعن وعد الله تبارك وتعالى، بل ربما أدخلته وجعلته قريبا من أهل الوعيد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة والتوفيق والسداد. إخواني، هذه المسألة لها أهمية عظيمة جدا في دين الله جل وعلا. يقول فيها ربنا جل وعلا في بعض ما قال، قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ثم جاءت الوصية، انظر إلى هذه المقدمة العظيمة والتمهيد العظيم من ربنا جل وعلا. وكما قال علماؤنا عن ربنا جل وعلا، يقول جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى، أي هنا وصاية ووصية من ربنا جل وعلا لنا جميعا. يقول العلماء: والله لا يحتاج ولا يلزم أن يوصي ربنا جل وعلا، بل هو يأمر فيطاع ونحن نمتثل. أما يوصي هذا تودد وتقرب منه لأهل وصايته ولمن دخل في هذه الوصية وعمل بها. أقول: تدبر يا عبد الله التمهيد العظيم من ربنا جل وعلا، يوصي، ما هو يأمر، مع أن حقه معنا مع خلقه وعباده أن يأمر جل وعلا، ولكن تقرب إليكم حتى يجعل الأمر على قبول أعظم وعلى إذعان أكبر. ثم اسمع يا عبد الله التمهيد: شرع لكم من الدين، والدين أصل العلاقة بين العبد وبين ربه جل وعلا، ندين لله جل وعلا، الدين لله تبارك وتعالى، والدين هي العلاقة بين العبد وبين ربه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ثم قال جل وعلا: والذي أوحينا إليك. هذه الوصية ما جاءت إلى الآن، سيذكرها ربنا جل وعلا، ولكن مهد وقدم أنه أوصى بها نوحا عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسل إلى أهل الأرض ومن أولي العزم عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: هذه الوصية بالذي أوحاه إلى نبينا. فأوصى نوحا، وهي عين الوصية التي أوحى بها إليك وأوحينا بها إليك، والخطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين. ثم مهد أيضا، قال جل وعلا: وعين هذه الوصية التي أوحينا بها إلى نوح وإليك هي ما وصينا بها إبراهيم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ذكر ربنا جل وعلا جميعا أولي العزم من الرسل، فهذه الوصية تعمهم جميعا وتعم أقوامهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد هذا التمهيد العظيم وبيان أهمية هذه الوصية وهذا الوحي، ذكر الوصية بقوله جل وعلا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، شرع لكم من الدين. ثم قال وختم بقوله: أن أقيموا الدين، إقامة الدين، الإقامة لهذا الدين. يا عبد الله، كيف نقيم الدين؟ كيف نقيم الأديان وما هو قوامة هذا الدين. ثم قال بين ما يضاد هذه القوامة بقوله ولا تتفرقوا فيه. هذه من جملة الوصايا الجامعة من ربنا تبارك وتعالى هداية وإرشادا للخلق والأنام، لأن الله عز وجل يريد الخير ويريد النفع ويريد الاستقامة والقوامة للخلق والعباد في الدنيا والآخرة، لذلك شرع لهم وأوجب عليهم وأوصاهم بما فيه خيرهم وصلاحهم في المعاش والمعاد، وحذرهم مما يضاد ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه أيضا يعني هذه الوصية توصف بوصية الله تبارك وتعالى، أو من جملة الوصايا التي أوصى بها الرب تبارك وتعالى للأولين والآخرين. نعم، هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وهي وصية جامعة جمع الله عز وجل فيها ما فيه صلاح أمر الخلق والعباد في الدنيا والآخرة. ومعلوم لدينا جميعا أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد، لذلك الوصية واحدة من لدن نوح أول الرسل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين. وذكر الله عز وجل وسمى أولي العزم من الرسل، والبقية داخلون ولا شك، لأن دين الأنبياء واحد من حيث أصول الاعتقاد ومن حيث أصول العبادات وإخلاص العبادة لله جل وعلا، ومن حيث أصول الأخلاق والمعاملات في البيع والشراء والحلال والحرام وغيره. فالأنبياء كلهم داخلون في هذا الخطاب مشمولون بهذه الوصية العظيمة. إقامة الدين، كيف يكون منا العمل بهذه الوصية؟ كما ذكر ربنا جل وعلا أن أقيموا الدين، كيف نقيم الدين؟ ذكر العلماء أن الإقامة تقتضي أمرا زائدا على مجرد الديانة والتدين لله جل وعلا، أي على مجرد فعل الفرائض والمأمورات والمستحبات وترك المحرمات، وأمر قدر زائد، هذا كله لا يكفي. فالإقامة عندهم وعند أهل العلم وأهل اللغة أنها بذل الوسع والغاية والجد والاجتهاد في جميع شعائر هذا الدين وما ينسب ويضاف إلى دين الله جل وعلا، سواء كان في الأحكام الخاصة أو كان في الأحكام العامة، أن يجتهد ويجاهد لإقامة هذه الشعائر ولإقامة دين الله جل وعلا بالدعوة إليها بالمحافظة عليها بمراعاة شروطها بمراعاة أركانها بمراعاة واجباتها بمراعاة هيئاتها ومستحباتها، وبالبعد والمجانبة الكلية لكل ما يضاد شيئا من ذلك، سواء في باب الشروط أو الأركان أو الواجبات أو السنن والمندوبات وغيرها. ويجتهد في التطبيق ويجتهد في التحقيق على أتم الوجوه وأكملها، سواء فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأفراد عيانا أو الأحكام المتعلقة بالجماعة، كل ذلك مما يجتهد ويجاهد فيه. والدين يا عبد الله يعم جميع أبواب الاعتقاد وأبواب العبادات والأخلاق والمعاملات جميعا، فكل ذلك مشمول بهذه الوصية أن تبذل غاية الوسع والجد والاجتهاد في إظهار شعائر الله ودين الله جل وعلا سرا وإعلانا في الأحوال الشخصية والأحوال العامة، الأحوال الفردية في البيت في الأسرة في المجتمع، مع الوالدين مع الأرحام مع الجيران مع الحكام مع السلاطين ينبغي أن تجتهد فيها وأن تجاهد فيها، والجد والاجتهاد يزداد عند الحاجة إليها زمن الفتنة أو زمن ظهور المخالفات والعياذ بالله. يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل، يقول: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، لأن الله عز وجل ذكر، وهذه ذكرها العلماء، أنها مما يفهم من كلام ربنا جل وعلا، أن من أقام الدين، وإقامة الدين تقتضي أو ينتج عنها الألفة والاجتماع والجماعة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا تتفرقوا فيه، إن أقمتم الدين تكفل الله عز وجل لكم بهذه النتائج التي الكل يتغنى بها والكل ينادي بها والكل يطلبها، ولكن الله عز وجل ربطها بأسباب. ما هو السبب؟ إقامة الدين يا عبد الله. إذا أنتم جاهدتم واجتهدتم في إقامة الدين فالوعد والجزاء من الله تبارك وتعالى الاجتماع والألفة والمحبة والألفة بين القلوب، وهذه كما ذكر الكل ينشدها والكل يطلبها بل الكل يتغنى بها، ولكنهم لا يجتهدون في الأسباب. وكما ذكر أهل العلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا برفع الشعارات والتغني أبدا، وإنما ببذل الأسباب. هذا وعد من الله جل وعلا وربطه بسبب. وهذه الأصول وهذه الأمور، أعني ما كان من وعد من الله جل وعلا منطوقا أو مفهوما، وسيأتي في آيات جاء فيها الأمر بالنطق وليس بالفهم أيضا، ولكن هذا أيضا واضح وجلي من حيث الفهم. أنتم أقيموا الدين والباقي عنده سبحانه وتعالى، بل وعده جل وعلا أنه يجمعكم إذا أقمتم الدين ويؤلف بين قلوبكم وتحصل الاجتماع ويحصل الاجتماع. ولا شك أن الألفة والاجتماع إذا تم على خير وجه كان العز وكان التمكين وكانت النصرة من الله تبارك وتعالى. هذه كلها نتائج، وهذه النتائج مربوطة بهذا الأمر أن أقيموا الدين. وهذا أقول يؤكده قول الله جل وعلا: ولا تتفرقوا به، لأنكم إن تفرقتم ما أقمتم الدين، ومن ثم النتيجة العكسية أنكم تفترقون، ومن ثم لا ألفة ولا محبة ولا اجتماع ولا نصرة. وهذا حاصل وواقع أمرنا في هذه الأيام، بل منذ زمن طويل والعياذ بالله. ولا تتعلم الأمة من أخطائها. الشاهد يقول رحمه الله أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء، تنبه للكلمة، يعني غاية بعثة الأنبياء والمرسلين إقامة هذا الدين، ومن ثم انحصرت الإقامة قامت الألفة والجماعة، تتحقق في الأمة كلمة الجماعة. ولا شك أن دين الله عز وجل كما نعرف، وكما لعلنا أن حصل، يعني ما أعرف كم الوقت يا شيخ،
هو الشيخ معودنا أنه إذا تكلمنا نطول، لكن اليوم يقول اختصر. إذا نقف عند هذه الآية، لكن شوي بس حتى نتدبرها يا أخوان، لأن النصوص كثيرة جدا، النصوص والله كثيرة. يا عبد الله، إذا أقمتم الدين تحقق فيكم وعد الله، والله الذي لا إله إلا هو، وهذه عقيدتنا أن وعده عز وجل لا يتخلف أبدا، لا يخلف الله الميعاد، الله عز وجل لا يخلف وعده، أبدا، لكن فالأمر مربوط على بذل السبب الذي ربط الله عز وجل وعده به. أسباب تبذلها، أسباب تجتهد فيها، ثم أبشر بوعد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، وعلى قدر جدك واجتهادك وعلى قدر حصول السبب ووقوع السبب أن يكون واقعا في حياة الأمة على قدر تحقيق وعد الله عز وجل وإنجاز الله عز وجل لوعده في خلقه تبارك وتعالى. فالشاهد يقول تحصل الألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. وأيضا يقول ابن كثير رحمه الله وهو إمام المفسرين رحمة الله عليه رحمة واسعة في تفسيره في هذه الآية، يقول أوصى الله تعالى الأنبياء وجميع الأنبياء بما أوصاهم. احنا نقول أن أقيم الدين، لا، ابن كثير رحمه الله يقول أوصاهم بالائتلاف والجماعة، بالائتلاف أن يأتلفوا. وين؟ أين هذا في كلام ربنا جل وعلا؟ هذه النتيجة. إذا علقت النتائج بالأسباب فإن ذكرت السبب أصبت، وإن ذكرت النتيجة أصبت يا عبد الله. هذا ما يقوله ابن كثير رحمه الله. ابن كثير يعرف التفسير ويعرف اللغة ويعرف مدلولات الألفاظ. يقول الله عز وجل أمر جميع الأنبياء بالائتلاف والجماعة. أنا الذي أريده أن نعتني بكلمة الجماعة يا أخوان، نعتني بكلمة الجماعة. يقول ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. الجماعة في دين الله عز وجل لها منزلة عظيمة جدا. وباختصار حتى ما نأخذ من وقت الشيخ ونستفيد جميعا نحن وإياكم شيخين الكريمين، دين الله عز وجل إذا نظرنا فيه وما ذكره العلماء رحمهم الله واستقراه العلماء من خلال النصوص الشرعية ومن خلال النظر في حياة الصحابة وكيفية تطبيقهم لنصوص الكتاب والسنة، أقول الدين يجتمع في ثلاثة، وهذا قد ذكره العلماء سلفا وإلى يومنا هذا تقرأ في كتب السلف والذين يتبعون المذهب الحق، مذهب الصحابة ومذهب السلف رحمهم الله جميعا، أقول ترى أن الدين وقوام الدين يجتمع في ثلاثة: في كلام الله جل وعلا، وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي الجماعة. ثلاثة، هذا هو الدين كله. طيب وغيره؟ كلها بدع ومحدثات، كلها محدثات طبعا يزينها أهلها وتتزين لهم ويجملها الشيطان ويزينها الشيطان فيرونها حسنة ويرونها منفعة، ولكن كلها محدثات. ما هو المحدث؟ المحدث كل ما خالف الكتاب والسنة والجماعة، كل ما خالف وإن كان حسنا طيبا في صورته، ولكن ما من أمور الدين لا ينبغي الخروج عن هذه الثلاث. الدين كله لا يخرج عن الثلاث: كتاب، سنة، جماعة. وكلمة الجماعة يا عبد، الكتاب واضح كلام ربنا، والسنة واضحة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والجماعة مدارها على الصحابة، مدارها على الصحابة. أي كيف فهم الصحابة نصوص الكتاب، وكيف فهموا نصوص السنة، وكيف طبقوا نصوص الكتاب، وكيف طبقوا نصوص السنة؟ الجماعة. لذلك النصوص كلها جاءت تدور على كلمة الجماعة. اسمع حديث الافتراق، قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من؟ الجماعة. عليكم بالجماعة، النصوص كثيرة جدا كلها تأمرنا بالجماعة. وش الجماعة؟ الجماعة الصحابة. مدار كلمة الجماعة في دين الله عز وجل على الصحابة، هذا المعنى الأول باتفاق أهل العلم. والمعنى الثاني باتفاق أهل العلم أيضا سلفا وخلفا الأمراء والسلاطين، الجماعة في نصوص القرآن والسنة كلها تدور على معنيين، المعنى الأول الصحابة والمعنى الثاني الأمراء والسلاطين. والصحابة يمثلهم بعدهم من؟ العلماء، من سار على هديهم. لذلك في قول الله جل وعلا عندما ذكر وأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ها وأولي الأمر منكم، باتفاق أهل التفسير فسروا أولي الأمر بهنين، الأول العلماء، الثاني الأمراء والحكام. العلماء لهم ولاية علينا، لكن أي علماء؟ الذين على منهاج الصحابة، من الصحابة والجهل. مدار كلمة الجماعة على الصحابة يا عبد الله فيما يتعلق بالعلماء وفيما يتعلق بالأمراء. كيف نسلك؟ اسلك مسلك الصحابة في باب العلماء، لأن العلماء لهم ولاية عليك شئت أم أبيت. ما هي ولايتهم؟ بيان شرع الله جل وعلا والدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بالحكمة والإفتاء والإرشاد والتوجيه وبيان الحلال والحرام عن الله جل وعلا. نعم يجب عليك أن تسمع وتطيع. والعلماء والأمراء لهم ولاية عليك، هذا قول الله، أطيع أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول العلماء ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لا، وإنما جعلها تبعا لأمر الله وأمر رسوله، وهذا عنوان الكلمة، أن طاعتهم في ماذا؟ في المعروف، أي فيما وافق الكتاب والسنة. فإن أمرت بمعصية فلا، سواء ما يتعلق بالعلماء أو ما يتعلق بالأمراء. فالعلماء لهم ولاية والأمراء والسلاطين لهم ولاية. ومصيبتنا اليوم أننا ننازع الأمر أهله في باب ولاية الأمراء والسلاطين، وهذه مصيبة يا عبد الله. ما هي ولايتهم؟ ولايتهم باتفاق أهل العلم الأولى في تنفيذ شرع الله اللي يبينها العلماء، العلماء يبينون والأمراء ينفذون، يطبقون أحكام الله على الرعية بالسوية، هذا الواجب عليهم. والأمر الثاني في ولايتهم سياسة شؤون البلاد والعباد في الحرب والسلم والسياسة والاقتصاد والاجتماع كلها، أن يسعوا على مصالحهم الدنيوية، هذه أيضا ولاية يا عبد الله لا تنساها. هذه كلها مما أوجب الله عز وجل علينا. وأنا أختصر يعني في هذه الكلمة يعني مما يجب علينا نحوهم، والواجبات كثيرة جدا، وكما ذكرت والله نصوص الكتاب لا تعد ولا تحصى. وأنا أوصي بهذه الرسالة لأخينا الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه رحمة واسعة، فإنها نافعة في هذا الباب، وأتمنى لو أنها توزع مو بس على هذا المجتمع الحريص بل على جميع الناس، لعل الناس يعودون إلى رشدهم. الواجب علينا يا عبد الله أمام هذه الولاية، ولاية العلماء الحمد لله مفروغ منها، لكن المصيبة عندنا والخطأ والخلل عندنا والزلل في ولاية الأمراء. فاعلم يا عبد الله ما يجب عليك نحوهم، واجتهد وجاهد أن تقيمها إقامة دين الله بهذا يا عبد الله. الأول الاعتقاد الجازم بإمامتهم، والاعتقاد بأن هذه الإمامة ديانة من الدين، شرع لكم من الدين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذا دين يا عبد الله. وعندما تستشعر أن الأمر دين واعتقاد، لا شك يهون عليك كثير من البلاء أو من الأمور اللي الآن يقولونها أنهم ظلمون وأنهم ظالمون وأنهم فاعلون وأنهم فاعلون. هذا دين، أنا أفعل هذا ديانة لله جل وعلا. استشعر هذا يا عبد الله. الباب الثاني من الواجب وجوب بيعتهم، يجب أن تبايعهم. كثير من الناس إلى يومنا يقول لي أنا ما بايعتهم، أنا ما رحت بايعهم. البيعة في عنقك دين يا عبد الله، فاعتقدها. إياك أن تلقى الله عز وجل بلا بيعة، مصيبة، والنصوص كثيرة جدا. لكن حال بيننا وبين هذه النصوص هذه الأمور التي نعيشها، وهذه الشعارات التي يرفعونها. إلا الدستور يقولون، لو فكروا إلا الكتاب، إلا السنة، إلا الجماعة، ما عندنا شيء اسمه إلا الدستور. الدستور محل نقد، الدستور محل تعديل. أنتم تقولون تريدون تنقيح الدستور وتعديل الدستور، إيش يعني إلا الدستور؟ شعارات. واللي ما يجي يقول الله شعار جاء، لا ما هو جميل، شعار يخالف لنصوص الكتاب والسنة. يقول مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. إيش الدستور حتى نقول فيه إلا؟ لا، إلا القرآن، إلا السنة، إلا الجماعة، ما عندنا شيء اسمه إلا الدستور. أو الآن شعار جديد من أجل شباب من أجل الدستور، لا والله، شباب من أجل دين الله جل وعلا، شباب من أجل الجنة، احنا نربي الشباب حتى ندخل الجنة ونهيئهم للجنة، ما هو نهيئ الشباب ونربي الشباب إلا حق الدستور. لا، الدستور وضعي. وهذا أعظم دليل التساتير المختلفة في شتى بلاد الدنيا، كل دولة عندها دستور يخالف الدستور الآخر. يا شيخ إيش إلا الدستور؟ وأي دستور هذا اللي إلا؟ شعارات يا عبد الله حملت بيننا وبين هذه الأمور الشرعية. اعتقد إمامتهم وأنها ديانة في عنقك يا عبد الله. إياك أن تلقى الله بلا، يعني هذه الديانة لله جل وعلا، وجوب بيعتهم، واعتقاد أن البيعة في أعناقنا إلى أن نلقى الله تبارك، بل نريد أن نلقى الله عز وجل ببيعة إمام مسلم، وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن أخذ مالك وإن فعل وفعل، سيبينون إن شاء الله الإخوان. السمع والطاعة في المعروف. قال لك اشرب خمر، قل له ما نشرب. قال لك اشرب ما، قل حاضر. لا تقول ماني عطشان، اشرب اشرب. السمع والطاعة في المعروف لا بد. يا عبد الله أنت الآن في بيتك، في هذا المجتمع اللي أنت فيه، عندك أولاد 6 7 8، عندك نساء 1 2 3 اللي عندك، تحبهم يكونون على الطاعة لك ولا مناشدينك ومعارضة في البيت؟ ماذا تحب يا عبد الله؟ طاعة. اللي يقول لا والله ودي أنهم يعارضوني لأنهم الدليل على أنهم عندي، هذا مجنون، هذا الكل يقول عنه مجنون يا شيخ. أبدا، حتى جدتي الله يرحمها. الطاعة يا شيخ، ما يملأ البيت لا قوامة لبيت إلا بالطاعة لولي أمر ذلك البيت. ما يمكن، ما تنشأ، ما في قوامة لأمة، لمجتمع، لبيت، لمسكن، لشركة، لمؤسسة إلا بالطاعة في المعروف. إحنا ما نقول الطاعة في المعصية، لا والله، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أما إذا أمرت بالمعصية فلا طاعة، لا تسمع ولا تطيع. لكن أيضا لا تروح تسب ولا تشف. الشاهد النصيحة والإخلاص، والنصيحة معناها أن قلبك هذا يغسل فيحب لهم الخير. انظروا هذا اللي يقع في المجتمع، هل نقول أنه فعلا هذا من باب حب الخير للحكام؟ الدعاء لهم بالتوفيق والنصرة والتأييد من الله جل، يعني تشركهم في دعائك. من منا يفعل هذا؟ ما نفعل اليوم، ليه؟ لأنه من إحنا صغار يربونا معارضة، وأن الحكام أخذوا أموالنا. أموال من؟ أموال أمك ولا أبيك يا شيخ؟ أموال من أخذ؟ وخلي أخذ الأموال، إيش الأموال يا شيخ؟ أنت تريد أن تلقى الله، تريد جنة الله تبارك وتعالى، لا بد أن تشركهم. وكان سلفنا رحمهم الله يقول: إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه صاحب سنة على الجماعة، وإذا رأيت الرجل لا يدعو لهم فاعلم أنه نسأل الله العافية. الجماعة يا عبد الله، كلمة الجماعة كلمة لها ميزان، لها ثقل في دين الله جل وعلا، الكتاب والسنة والجماعة. بل ذكر العلماء أن الجماعة مثل قيد، يقيد به الكتاب والسنة. يعني ما يمكن تفهم الكتاب والسنة وتطبق الكتاب والسنة إلا بإيش؟ بالجماعة. فالجماعة لها أهمية عظيمة جدا في دين الله جل وعلا. والجماعة اثنين: العلماء والأمراء يا عبد الله، ولكل منهم ولاية يجب أن تؤديها ديانة لله تبارك وتعالى. أنا أكتفي لأنه كثير، وإن شاء الله الإخوان يبينون ويوضحون. بارك الله فيكم،
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أستاذ دكتور فلاح بن إسماعيل من دكار على ما قدم من كلمة رائعة في بيان وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر والالتفاف حول الجماعة. وننتقل الآن إلى المحور الثاني، وهو المنهج الشرعي في مناصحة ولاة الأمور، والذي سيقدمه وسيتناوله فضيلة الشيخ سالم بن سعد الطويل الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها أن جعلنا مسلمين، وأن بصرنا في أمر الدين، وأن وفقنا إلى منهج أهل السنة والجماعة القائم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لا شك ولا ريب أن مسألة طاعة ولاة الأمر مسألة دل عليها الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف الأمة، وليست مسألة وليدة اليوم أو أحداث الأمس أو استغلال لأوضاع أو لضرب فئة دون فئة، وإنما هذا من عقيدة الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. ولذلك لا بد أن نعرف هذا جيدا، فإننا لم نجتمع ولم نتكلم ونتطرق لهذه الأمور وليدة الساعة أو مجاراة للحدث، وإنما هذا من صلب اعتقادنا. ونحن بحمد الله عز وجل بنعمة الله نتحدث، كنا وما زلنا على هذا، وقبل أن تقع هذه الأحداث ونحن ندعو إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة، ومن ذلك طاعة ولاة الأمر، وهو أمر مسطر وموجود في كتب سلفنا وقرره علماؤنا وتكلمنا به كثيرا، وإنما نذكر به الآن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كما تفضل الشيخ شيخنا فلاح حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، أن هذا الأمر مقرر وديانة لله سبحانه وتعالى، ولم يفوت أهل العلم من السلف بيان الحق المشروع الذي يقوم به المسلم اتجاه ولاة أمره، فيما لو أخطأوا أو ظلموا أو جاروا أو استأثروا أو قصروا، لأن إذا قصروا في أمر أو وقعوا في معصية فوجب علينا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أساس هذا الدين، كما وصف الله عباد المؤمنين فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد توعد الله عز وجل من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وذلك بذكره جل وعلا لحال بني إسرائيل، فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلبئس ما كانوا يفعلون. فهذا وعيد شديد يستحق العباد لعنة الله عز وجل فيما لو إذا تركوا النهي عن المنكر وساد الفساد. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزع وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، فأشار أو حلق بين الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث كثرته بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مقرر في دين الله عز وجل، وهو واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط التكليف عن الآخرين، وتركه مطلقا أمر خطير جدا يستحق به الناس لعنة الله عز وجل، إذ ليس بين الله عز وجل وبين أحد من عباده نسب ولا صلة إلا هذا الدين. يقول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. هذه الآية الكريمة تنطبق على جميع الأمم، إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصابنا ما أصاب الأمم السابقة التي أخبر الله عز عنها في كتابه أنهم قد حلت عليهم لعنة الله تبارك وتعالى. ومن الأصول أيضا ما جاء في السنة فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن لا بد من ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يهملها أهل العلم، بل بيّنوا ذلك بيانا كاملا شافيا، فقالوا: لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عن علم وبصيرة حتى يستطيع الآمر أن يأمر بالمعروف حقا، وحتى يستطيع الناهي أن ينهى عن المنكر حقا. فإن لم يكن عن علم وبصيرة ربما قام من أراد أن يأمر بالمعروف فنهى عن المنكر وألزم الناس بالبدع والمعاصي زاعما أنه يأمرهم بالمعروف بسبب جهله وضلاله. وكذلك لابد أن يكون عالما بالمنكر بحيث يعلم أن هذا منكر قد نهى الله عنه ورسوله حتى لا يقع في ضلالة فينهى عن معروف أو ينهى عن مباح يظن أنه من المنكرات. فلذلك قالوا: لا بد من العلم قبل الأمر والنهي حتى تكون على بصيرة في أمرك ونهيك، لا بد أن يكون لك علم أن هذا معروف قد أمر الله به ورسوله وهذا منكر قد نهى الله عنه ورسوله، حتى تكون دعوتك وأمرك ونهيك عن بصيرة وعلم. الأمر الثاني أن يكون بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والعلم قبل الأمر والنهي، والرفق عند الأمر والنهي. فيجب عليك وجوبا أن تسلك الحكمة في أمرك ونهيك، فلا تأمر بمعروف على حساب أن تضيع معروفا أكبر منه، ولا أن تنهى عن منكر فتقع بمنكر أكبر منه، ولا تأمر بمعروف وتقع في منكر كبير، وإنما احتاج إلى بصيرة ورفق حتى يكون الأمر والنهي كما ينبغي وكما يرضي الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث هو ضابط عظيم وأساسي، الصبر بعد الأمر والنهي، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعنى وتواصوا بالحق أي وصى بعضهم بعضا بالحق، فإذا وصى بعضهم بعضا بالحق لابد أن يؤذوا في سبيل ذلك، فناسب أن يقول الله عز وجل: وتواصوا بالصبر، أي صبروا لما قد ينالهم عندما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فتأمل هذا الخطاب الإلهي من الله جل وعلا الذي يذكره الله في كتابه ليكون أسوة لنا، قال: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذ ليس بالضرورة أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يشكر على ذلك ويدعى له بخير ويقال له: جزاك الله خيرا، ويقال له: سمعنا وأطعنا. هذا ليس بالضرورة، ولو كان أمر كذلك لركب هذا الميدان من يستحقه ومن لا يستحقه، لكن الله عز يبتلي العباد، فيقوم الآمر الناهي الذي يريد الخير للعباد وللبلاد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع ذلك يؤذى في سبيل الله، وربما يسجن، وربما يقتل، وربما يطرد، وربما يسخر به. لذلك قال جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تصبر كما صبر أولي العزم والرسل. فقد أمره الله عز الصبر كما صبر إخوانه من المرسلين أصحاب العزيمة الكاملة الذين أوذوا في سبيل الله فصبروا صبروا. لذلك على المسلم أن يهيئ نفسه أنه إذا أراد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أنه ربما يؤذى. وإن كنا نحن في هذه البلاد بين المسلمين وولاتنا مسلمون والحمد لله، قل ما يؤذى الإنسان، قل ما يؤذى الإنسان، وهذه حقيقة. فعامة الناس يعيشون عيشة ترف ونعمة وفضل، لكن إذا أوذينا في سبيل الله، إذا أوذينا لكلمة الحق، إذا أمرنا بالمعروف، إذا نهينا عن المنكر ثم أوذينا، فماذا يجب علينا؟ الواجب علينا أن نصبر كما أمر الله جل وعلا بذلك في كتابه عامة، أي بأمر عام، وأنت تأمر وأنت تنهى. كذلك لو أمرت أو نهيت أو استنكرت أمرا عند الحاكم، عند الوالي، عند الأمير، ففي ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر. ماذا قال؟ قال: فليصبر، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، يا مسلم، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي أمر الله بطاعته، الذي قال الله عز وجل في حقه: من يطع الرسول فقد أطاع الله الذي قال الله عز في حقه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول لك: إذا رأيت شيئا من أمرك تكرهه، إذا رأى أحدكم من أمره شيئا نكرهه، قال: فليصبر. لم يقل فليشهر، لم يقل فليتوعد، لم يقل فليخرج، لم يقل فليشتم كما يفعله الآن أو نفعله نحن كثيرا وكثيرا جدا، حتى أصبح الذي يأمر بالسمع والطاعة موضع استهزاء وسخرية، ربما يستهزأ به، وربما يضرب، وربما يضيق عليه، وربما يلقب ويلمز بألقاب بذيئة. إنه من دعاة السلاطين، إنه من الاستخبارات، إنه من أولياء اليهود والنصارى، إنه بطاحي. لماذا؟ لأنه يأتي بآيات من كتاب الله، ويأتي بأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ الأمر في بعض الناس أنه يقول لمن يأمر بكتاب الله وبسنة رسول الله، يقول: أنتم فئة اسمع وأطع، أنتم فئة فلينصحوا سرا، أنتم جماعة الانبطاحية. لماذا؟ لأننا قلنا: قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الاعتقاد من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة، ما ضرنا، ما يضرنا إذا قمنا بذلك لوجه الله تعالى، لا نبتغي إلا ما عند الله تبارك وتعالى. لكن الأمر غريب والعجيب، وغريب جدا. أولئك الذين وفد بعضهم إلى هذه البلاد وصنع جفوة كبيرة بين الراعي والرعية وبين الشباب، وجرأهم حتى، أمر غريب جدا، دعا إلى سمع وطاعة لولايات مختلفة وكثيرة في هذه البلاد، فكل منهم أقام تجمعا وأقام جماعة وأقام جمعية، ودعا إلى بيعة سرية: يسمع ويطاع مسؤولك، أميرك، صاحب التنظيم، يبايع، يعاهد على السمع والطاعة. فإذا جئنا للنصوص الكتاب والسنة، قالوا: لا يراد بها حاكم البلاد، وإنما يراد بها العلماء العاملون. من هم العلماء العاملون؟ هذا المسؤول الذي بويع سرا، فجعلوا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بسرية بطريقة نبوية انبطاحي بعيد عن الكتاب والسنة، يريد ما يريد. ولكن أعجب من ذلك أنهم إذا جاءت الساعة التي احتاجوا إلى أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وولاة أمرنا أخرجوا النصوص وكأنها لم يسمع بها إلا الآن، وكأن هذا ليس من اعتقاد السلف، فهذا أمر خطير وعجيب جدا. طبعنا قبل 10 سنوات هذا الكتاب الذي أتيت به، طبعناه مجانا ووزعناه، فوالله ما ندعو إليه اليوم ليس وليد الأحداث، وليس لنصرة فئة على فئة، إنه كتاب معاملة الحكام في الكتاب والسنة، للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى. ووزعناه على ضعف، ما عندنا دعم ولا عندنا أموال، وزعناه على ضعف، فوجدنا معارضة شديدة. أين الهيئات الحكومية التي تأخذ أموال الحكومة وتطعن بالحكومة؟ أين ذلك الإعلام الحكومي لا يقوم وينصر هذه المسائل الشرعية التي هي لصالح العباد والبلاد والحاكم والمحكوم؟ أين أولئك الجماعات والأمراء الذين دخلوا إلى البلاد وجعلوا جفوة عظيمة بين شبابها وحكامها؟ يقول بعضهم إنهم لا يحكمون بما أنزل الله، لا يحكمون بما أنزل الله، فلا ينطبق هذا الكلام من الكتاب والسنة عليهم، لأنهم يطبقون الدستور. فإذا فتح الحاكم لهم الدستور تراكضوا إليه. فنرى عجبا، بالأمس قلت: لا تسمعوا ولا تطيعوا، والأمر لا ينطبق عليهم لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله. وإلا بكم تذهبون مستشارين وأعضاء ومرشحين وتأخذون ما تأخذون. هذا أمر عجيب جدا. نحن ندعو إلى الله عز وجل ونسأل الله أن نكون بذلك مخلصين وأن يغفر لنا تقصيرنا وإفراطنا في أمرنا. ندعو إلى هذه المسألة منذ ما يقارب 15 عاما. لله الذي لا إله إلا هو لم نطرحها الآن أو نطرقها الآن لأحداث حدثت، ولكن كيف يقطف الثمر من كان يحاربنا إذا دعينا إلى هذه المسألة فيقول ولاة أمر اسمع واطع، ها انبطاحية، أنتم للأموال، أنتم للسلاطين. واليوم بان الأمر، قام أعدى أعداء الإسلام يصطادون في المياه الماء العكر كما يقال، فدعوا إلى السمع والطاعة بعدما كانوا يفعلون ما يفعلون. التاريخ ينطق، التاريخ يتكلم، إخفاء الحقائق أمر صعب جدا. هناك فرقة يقال لها الممثلة انقلبت إلى معطلة. ما هي الممثلة؟ أولئك أفراح اليهود الذين يمثلوا الخالق بالمخلوق. اليهود الذين ذكر الله عنهم في كتابه أنهم قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، فمثلوا الخالق بالمخلوق فسموا ممثلة، كفروا بالله العظيم عندما مثلوا الخالق بالمخلوق، والله يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. لكن سبحان الله دارت الدائرة والتاريخ ينطق ومحفوظ ومشهود، دارت الدائرة فاعتنق الحكام، حكام بني العباس، عقيدة الاعتزال وهي تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، فقال الله عز وجل لم يتكلم بالقرآن والقرآن مخلوق من مخلوقات الله. فقام أفراف اليهود من الممثلة، لأن الحكومة، لأن الولاة اعتنقوا الاعتزال، اعتنقوا تعطيل الله عز وجل عن صفاته، فحولوا عقائدهم من التمثيل إلى التعطيل. لماذا؟ ركبوا الموجة، لأن هذا يقربهم إلى السلطان، فاعتنقوا تلك العقائد التي كانوا يعتنقون ويعتقدون خلافها تقربا إلى السلطان. فنحن لا نريد أن نفعل مثل هؤلاء، وإنما كما تفضل الشيخ أن نعتقد أن طاعة ولاة الأمر ديانة، طاعة لله عز وجل، وفي ذلك خير للعباد والبلاد، للراعي والرعية. أولا كما تفضل الشيخ، وإنما أكرر للتوكيد أن هذا أمر دين، هذا في كتاب الله عز وجل. من القائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ من القائل؟ إنه الله عز وجل قال هذا في كتابه. من القائل اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأكل مالك؟ اسمع وأطع، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وما كره وفي المنشط والمكره وعلى أثره؟ على أثره يعني حتى إذا استأثروا وأخذوا أموال وسرقوا الملايين وأخذوا المناقصات. قال رسولكم، رسول الله عز وجل الذي أرسله إليكم، قال اسمع وأطع. قال للأنصار الذين ما أخذوا من الدنيا شيئا وقد نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا ولولا الله عز وجل ثم هم ما بلغنا الإسلام، قال لهم عليه الصلاة والسلام ستجدون بعدي، سترون بعدي أمورا تنكرونها وأثرة الناس تأخذ ولا يعطون لكم. قال فبما تأمرنا يا رسول الله؟ بما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. تريدون الآخرة؟ تريدون أن تشربوا من حوض رسول الله شربة لا تظمأ بعدها أبدا؟ اصبروا، لم يقل انفجروا، لم يقل اخرجوا، لم يقل حاسبوا، وإنما قال اصبروا. فعلينا بالصبر والسمع والطاعة، ولا ندع هذا الأمر الذي هو من ديننا وعقيدتنا لنفر والله لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حالهم حال المنافقين الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بل نقول سمعنا وأطعنا ونصبر على ما نكرهه ونصبر على الأثرة ولا نشهر ولا نتوعد، وإنما ننصح بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ سالم بن سعد الطويل الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف على ما تحدث به وبين. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع بما قال. وننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى المحور الثالث، والمحور الثالث يتحدث عن أثر طاعة ولاة الأمور في أمن الوطن. وهذا أيها الإخوة لا يشك عاقل في أهمية الأمن، وأن الأمن مطلب فطري وحاجة ماسة لا تستقيم الدنيا إلا بها. وعدم وجود الأمن سيؤدي بالفوضى، وسيأتي بالفوضى والخوف والهلع وإلى عدم حفظ الأموال والأنفس، وهذا لا يشك فيه أحد. ولذلك شريعتنا الغراء هي شريعة السلام والأمن والأمان، وجاءت بالاهتمام في موضوع الأمن. فمن ذلك على سبيل المثال، فلأهمية الأمن نجد أن إبراهيم عليه السلام حينما دعا ربه بالأمن، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وهنا نلاحظ أنه قدم الأمن على الرزق. وفي هذا يقول أهل العلم أن سبب ذلك أن الإنسان لا يهنأ بطعام ولا بشراب ولا حتى بتنفس الهواء إلا مع وجود الأمن. ولأهمية الأمن امتن الله عز وجل على قريش به، فقال عز من قائل لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله عز وجل على قريش بأن أمنهم من الخوف، ولولا أن الأمن من الخوف ليس له منزلة كبيرة وعظيمة ما امتن الله عز وجل به على قريش. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا هو الأمن الذي بدونه تكون الحياة جحيم. ومن تحقيق الأمن أيها الإخوة، ومما يساعد على بقاء الأمن واستتبابه، طاعتنا لولاة أمورنا في المعروف، فإن ذلك سبب لأن يجلب الأمن والطمأنينة لنا. ومنازعتنا لولاة أمورنا وتأليب الناس عليهم وعدم احترامهم وتقديرهم وذكر معايبهم يؤدي إلى الخوف والهلع وزوال الأمن، ويؤدي إلى سفك الدماء وترويع الآمنين وإهدار الكرامات وسلب الأموال وانتهاك الأعراض والخوف، كل ذلك يحصل إذا ذهب الأمن. فلذلك نجد أن السلف من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى صحابته الكرام إلى أهل العلم من الأولين واللاحقين يدعون إلى وجوب السمع والطاعة لولاة أمورنا حتى لا نقع في هذا الخوف وهذا الهلك. ولا يدرك ذلك أيها الإخوة إلا من ذاق مرارته. فإذا تأملنا فلنتأمل جميعا في من حولنا من البلدان التي اختل فيها الأمن وانتشر فيها الخوف، ما حالهم وكيف يعيشون؟ فبزوال الأمن تذهب مصالح الدنيا والدين. ومما أيضا يحصل إذا ذهب الأمن أيها الإخوة، ومما أيضا يحصل بمناوئتنا لولاة أمورنا وبالافتياح عليهم، يحصل إغار الصدور وفساد ذات البين بين ولاة الأمور ومؤيديهم وبين من يسمون بالمعارضة. ولذلك نجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ ويقصد بذلك النافلة. فقال: إصلاح ذات البين. ثم قال: فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم أيها الإخوة، تستأصل الدين. فبحصول البغضاء وبحصول التناحر وبحصول الافتيات على ولاة الأمور يحصل إغار الصدور. إذا حصل إغار صدر بين أخوين، ماذا يتحقق وماذا يحصل من ذلك، من جراء ذلك من المفاسد العظيمة بين اثنين فقط أيها الإخوة؟ وكلنا جربنا ذلك حينما يتشاجر اثنين من إخواننا، من جيراننا، من أصدقائنا، ماذا يحصل وماذا يترتب على ذلك من المفاسد؟ فكيف إذا كان الأمر بين جماعتين وبين ولاة الأمور وبعض شعبهم؟ فإنه يحصل في ذلك الفساد العظيم. ومن أيضا مفاسد الافتياس على ولاة الأمور وتعليب الناس عليهم، من مفاسد ذلك أن هناك أعداء يتربصون بنا ويفرحون بمثل هذه الظروف لكي ينالوا ما ينالوا من مآربهم. فعلينا أن نكون يقظين. ولذلك نجد أن الله عز وجل يقول وحذرنا في هذا في قوله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيب الذين ظلموا خاصة، بل تعم الذين ظلموا وغيرهم. فهذه فتن، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها. ولذلك نجد أن علماءنا قديما وحديثا قد حذرونا من مثل هذه المواقف وأمرونا بالسمع والطاعة واجتناب الفرقة والاختلاف، وقد اهتم به سلفنا الكرام أيما اهتمام فمن ذلك أنقل لكم بعض مقولاتهم، من ذلك ما قاله سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. انظروا إلى هذه الكلمة أيها الإخوة، والتي هي من جوامع الكلم. إذا عظمنا السلطان حصل لنا صلاح الدنيا والدين، وإذا استهنا واستخففنا بولاة أمورنا يحصل العكس، فساد الدنيا والدين. وأيضا مما جاء في ذلك، وهي كلمة حقيقة عظيمة من عالم جليل، وهو فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال كلمة وكأنه يقولها في مثل حالنا رحمه الله، أنقلها لكم لكي ننتفع ونستفيد منها. يقول رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيل لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة، فهذا عين المفسدة. انظروا أيها الإخوة إلى هذه الكلمات والتي تحاكي واقعنا. يقول: فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. ثم قال رحمه الله: فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكما بين سلفنا الكرام وعلماؤنا الأجلاء هذه الطريقة وهذا المنهج، فإنهم أيضا طبقوه عمليا. وأذكر إليكم بعض النماذج من تعامل السلف الصالح مع الحكام، مع ما لاقوه منهم من أذى ومن ظلم. فأنقل لكم هذه الحادثة التي حصلت لأسامة بن زيد. فلما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه الصحابي الجليل: ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه لتكلمه؟ فقال أسامة: أترون أني لا أكلمه حتى إلا أسمعكم؟ أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إياه؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. الله أكبر، لا يريد أن يفتح أمر بأن ينابذ الأمراء وأن يشيع ما عليهم من عيوب أو أخطاء. ومن أيضا ما ورد في ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه حصل بين أبي ذر وعثمان رضي الله عنهما جميعا نقاش في مسائل ومناصحات، فطلب أبو ذر رضي الله عنه، استأذن عثمان أن يخرج إلى الربدة، مكان اسم مكان، فلقيه هو في طريقه إلى هذا المكان، لقيه ركب من أهل العراق، فقال: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، انظر كيف تفخيم الأمور، قد بلغنا الذي صنع بك، فأعقد لواء يأتيك رجال ما شئت، انظر كيف الرعاء للناس ماذا يفعلون وكيف يعالجون الأمور، يعالجونها ليفسدونها. قال: فأعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. فقال أبو ذر: انظروا كيف يرد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف طبق منهج الكتاب والسنة. فقال: مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذلة من التمس ذلته ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. أعيدها أيها الأخوة، أعيد هذا النص النبوي الذي يرويه لنا الصحابي الجليل أبو ذر، يقول مناصحا لهؤلاء الذين يؤلبونه على السلطان، يقول لهم: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذلته ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وإسناده صحيح. وجاء في الإصابة لابن حجر مثال أيها الإخوة ثالث ونموذج ثالث مع الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء في الإصابة لابن حجر العسقلاني أنه حين عزل أمير المؤمنين عثمان ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن بيت مال الكوفة وأمره بالقدوم إلى المدينة، امتثل ابن مسعود لأمر واليه وولي أمره خليفته، فاجتمع الناس إلى من؟ إلى ابن مسعود، فقالوا: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكره، يعني لا تطع الإمام، ابقى على ولايتك. قالوا: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فما كان جواب ابن مسعود رضي الله عنه؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن له، أي للسلطان أي للخليفة، إن له علي حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب فتنة. هذا هو هديهم وهذا هو ديدنهم، هذا هو هديهم في التعامل مع الفتن. أيضا من النماذج النموذج الرابع، وكلنا لا يغفل عن هذا النموذج ولا يخفى عليه، نموذج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذا الإمام الذي بين الحق في مسألة خلق القرآن، وكان الواثق الخليفة العباسي في عهده كان متبن لهذه البدعة، وكان مقرب لعلماء الذين يقولون بهذه البدعة، فناظرهم الإمام أحمد وبين الحق وناصح، ومع ذلك لم يترك طاعة الإمام، بل كما ينقل لنا حنبل رحمه الله، ولعلي أنقلها لكي نستفيد من هذا النص الذي ذكره الحنبل رحمه الله. يقول: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواسط إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، أي أن هذه البدعة انتشرت، والإمام أصبح يدافع عن من يقول بهذه البدعة. إن الأمر تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته. اسمعوا ماذا يقولون للإمام أحمد: لا نرضى بإمارته ولا سلطانه. فماذا كان من الإمام أحمد رحمه الله مع أنه أوذي في هذه الفتنة وحبس وسجن؟ يقال له: فقام الإمام أحمد فناظرهم في ذلك، في كونهم يقولون أننا لا نريد هذا الإمام وليس هو لنا بسلطان، فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عقدة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار، أي أن هذا خلاف ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، هكذا فعل علماؤنا. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا مثال رائع في هذا الباب، فكان الحكام وقفوا مع أهل البدع ضده، ومع ذلك لم ينزع يدا من طاعة. والأمثلة في ذلك أيها الإخوة كثيرة جدا. أختم هذه الكلمة بما هو واجبنا اليوم في ظل هذا الصراع الذي نراه، وفي ظل هذا الافتئات على ولاة الأمور. يجب علينا أولا أيها الإخوة أن نستشعر هذه المسؤولية، وأن نستشعر هذا الأمر كل منا بحسبه، ونشعر بأهمية هذا الموضوع وعلاج هذا الموضوع من منظور شرعي، بالرجوع كما قال شيخنا إلى الكتاب والسنة، بإقامة الدين. فإننا لو أقمنا الدين لما حصل ما حصل. الأمر الثاني أن نعلم أن من وسائل تحقيق الأمن هو طاعتنا لولاة أمورنا، وبناء عليه فإنه يلزمنا أن نبين للناس وأن ندعو إلى هذا الأمر، وأن نبين كل في المجالس، في الدواوين، في الوظائف، في الأعمال، كل بحسبه يبين وينكر ما يحصل، ويبين ويذكر لهم الآيات، ويذكر لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف وفي المنهج الشرعي في مثل هذه الأمور. وأن أيضا أيها الإخوة نستشعر ما يحصل حول البلاد التي حولنا، وكما قدمنا من زعزعة للأمن، وأن الإنسان ينام دون أن يشعر، لا يعلم هل سيأمن على نفسه في هذه اللحظة أو لا. علينا أن نستشعر هذه القضايا وأن نهتم بها وأن ندعو إليها، ندعو الناس إلى ذلك، فهذا واجبنا كل بحسبه. الكاتب الصحفي في جريدته يكتب المقالات في هذا ويبين، كما قلنا المدرس والخطيب والإمام يبين للناس في المساجد، الناس في الدواوين نبين لهم. فإنه أيها الإخوة هذا الأمر كما ذكر شيخنا الكريم الشيخ سالم، أن هذا الأمر ليس وليد الساعة الذي نقوله، هذا اعتقاد نعتقده منذ زمن، لكن كان منهج السلف أنما كلما حصل جهل في مثل هذه الأحكام أنهم إيش؟ يعيدون، وأنهم يكررون، وأنهم يبينون هذا المنهج. كلما التمس الحق بالباطل وضحوا هذا المنهج للناس. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وحقيقة أنقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ سالم بن سعد الطويل حيث أنه عنده إضافة مهمة، فليتفضل فضيلته جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هناك في الحقيقة بعض الشبه، يعني باختصار جدا، البعض يقول إذا كان الدستور يسمح بالتشهير والمحاسبة والتهديد ونحو ذلك، نقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فماذا نفعل؟ نقدم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على كل شيء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. حتى لو كان الدستور يسمح، ما دام التشهير والوعيد والمحاسبة العلنية تخالف الكتاب والسنة، فواجب علينا أن نلتزم الكتاب والسنة ولا نعارض شيئا من ذلك بالدستور ولا غير الدستور. الأمر الثاني، الحاكم إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله، لا يعني هذا أن نخرج عليه ولا أن ننزع يدا من طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أوصانا بثلاث عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: أن تناصحوا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج حتى لو قصر الحاكم في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديث حذيفة: سيتأمر عليكم أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وذكر منه ما ذكر من بعدهم عن الكتاب والسنة. إذا تأمروا علينا أمثال هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، قال حذيفة: فماذا تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع ولو ضرب ظهرك وأكل مالك، اسمع واطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى، قد أخبره الله عز وجل بأن مثل هذه الأحوال وأسوأ من هذه الأحوال تقع في الأمة. يتأمر علينا من فيه بعد كبير عن الكتاب والسنة، ومع ذلك أمرنا بالطاعة. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا ننابذهم بالسيف؟ قال: ما صلوا؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فبما أن الصلاة يعني قد أذن لنا بها وقائمة في البلاد والكل يصلي كما يشاء، فلا يجوز لنا بحال أن نخرج ولا أن نسفك الدماء ولا أن ننزع يدا من طاعة. الأمر الثالث، أن ما يصيب العباد من تسلط بعض أصحاب الفتن عليهم إنما هو بسبب الذنوب والخطايا وانتشار السيئات، فما نزل بلاء إلا بذنب وما ارتفع إلا بتوبة. فنحن بصفتنا رعية علينا أن ندعو أنفسنا ومن سمع منا بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، بالتوبة بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، بتقليل السيئات، بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر. فمتى ما ساد البلاد والعباد مصلحون وانتشر الصلاح بينهم رفع الله عز وجل هذا البلاء الذي نعاني منه. نعم، هناك من هو عدو للبلاد والعباد، ينشر الفساد ويشهر بالتقصير ويذكر عورات الناس وسوآتهم ويفسد أولادهم، هذا كله ظاهر مبين. لكن ما علينا إلا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نسمع وأن نطيع وأن نصلح من أنفسنا، فإن لله كما قال العلم جنود يسلطهم على من عصى الله تبارك وتعالى. وذكر العلم أن منهم أن الله يسلط أمراء ظلم إذا ظلم العباد، فإنه عقوبة من الله عز وجل إذا ظلمت الرعية وظلم العباد، سلط الله عليهم من لا يرحمهم. من ينتقم الله عز بهم، ينتقم الله عز بهم من هذه الرعية التي تعصي الله عز وجل. فلذلك علينا أن ننشر الحق والفضيلة والتوبة إلى الله عز وجل، نعمر مساجد الله بالطاعة. أما قال الله عز وجل في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. متى اتبعوا الشهوات؟ بعدما ضيعوا الصلاة. أما قال الله في كتابه وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هناك قصور كبير في الصلاة، في الطاعة، في بر الوالدين، في طاعة ولي الأمر. هناك من ينتقم لنفسه، من لا يهمه إلا أمر الدنيا والمال. فلما كنا كذلك سلط الله علينا من أمثال هؤلاء الذين اندسوا فيما بيننا في مجتمعنا، وأخذوا يفرقون الناس ويشهرون بهم ويطعنون بأنسابهم وصدقهم وولائهم، كل ذلك بسبب الذنوب والخطايا. فعلينا أيضا أمر مهم أختم به، الدعاء أيها الأخوة الكرام. ندعو للعباد والبلاد، وندعو لولاة أمرنا أن يصلحهم الله عز وجل، وأن يشرح صدورهم للحق، وأن يوفقهم إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكروا وأعنهم على ذلك وطلبناهم بذلك وصبرنا على تقصيرهم، لا بد أن ندعو الله عز وجل بدعاء يعني خالص لله الكريم، وهو القائل جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلا نستهين بالدعاء، الدعاء أمره عظيم عند الله عز وجل. ادعو الله تبارك وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يجنبهم البطانة السيئة. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم وأحسن إليك. هناك وردت بعض الأسئلة أيها الأخوة، وحقيقة يعني أسئلة كثيرة، ولكن يعني لعلنا نعرض بعضها. فالسؤال الأول يقول السائل: البيعة للإمام واجب على كل مسلم بعينه، نرجو توضيح ذلك مأجورين.
هل
البيعة للإمام واجب على كل مسلم بعينه، نرجو توضيح ذلك مأجورين.
بجواب السؤال،
نعم،
قل ما سمعت منه هو جواب السؤال.
نعم، سبحان الله. بعض الشيء نعم، بارك الله فيكم. هناك سؤال للشيخ سالم حفظه الله، يقول: ما رأي الشيخ في قول بعض الأشخاص في هذا الوقت أن المظاهرات السلمية تعتبر من الديمقراطية مع الحاكم؟
ذكرت في مقال السابق اللي كان بعنوان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير ولو ضرب ظهرك وأكل مالك، اسمع وأطع. عنوان المقال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت فيه أننا سألنا شيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى هذا السؤال: إذا كان ولي الأمر يسمح بالمظاهرات، فهل يجوز أن نقل السلمية، مظاهرات سلمية، هل يجوز أن نقل المظاهرات؟ فقال الشيخ: لا يجوز. وإذا كان ولي الأمر يسمح بذلك فلا يعني أن نقل المظاهرات، وإنما بعض ولاة الأمور قد يتظاهر أمام الدول المتقدمة والمتحضرة أن عنده ديمقراطية وعنده معارضة وعنده حرية، فيسمح بهذه المظاهرات، لكن ليست بشرعية. لذلك علينا أن نستقيم على الكتاب والسنة، ولا نسلك هذه الطرق ولو كان فيها إيجابيات. هذه المصيبة يا أخوة الكرام، قد تكون هناك طرق محدثة قد أخذت على الكفار مخالفة الكتاب والسنة، وفيها نتائج، فيها إيجابيات، لكن فيها مخالفة الكتاب والسنة، فلا يجوز أن نسلكها ولو كان فيها ما فيها من الإيجابيات، لأن السلبيات فيها أكبر. ما هي السلبية العظمى التي فيها؟ أنها مخالفة الكتاب والسنة. فكون مخالفة الكتاب والسنة هذه سلبية كبيرة ومفسدة عظيمة أكبر من فائدة ومنفعة ما قد يترتب على المظاهرات أو الاعتصامات أو الاستجوابات نحو ذلك.
بارك الله فيكم. هناك شخص يسأل عن اسم الرسالة، وهي يعني اسمها معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى، وهذه رسالة نافعة ننصح باقتنائها ونشرها بين الناس. يقول السائل: البعض يقول إذا لم نعارض الحكومة فإنها ستتستر في الفساد وإضلال الشعب.
ايش يقول عز؟
اذا لم نعارض الحكومة فانها ستستر او ستستر في الفساد واضلال الشعب.
تزيد يعني؟
اي نعم.
تستمر.
تستمر. نعم.
نقول انصح، وكما قال الشيخ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومعلوم أننا في هذا الدين ما شرع الله عز وجل ولا أمر بأمر إلا وجعل فيه من الشروط والضوابط ما يكفل للخلق والعباد بالانتفاع فيه ومنه في الدنيا والآخرة والبراءة مما قد يضاد، والأمر المعروف والنهي عن المنكر منه. نعم، التزم الشروط والآداب وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر لولاة الأمور، تكتب تناصح، ما أحد يمنعك. ثم إذا استمروا يا عبد الله بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا فعلوا شيئا يعني من هذه الأمور التي تكره والتي هي من الظلم والفساد والإجرام، قل ما شئت، وأنت نصحت وأديت الذي عليك أو كرهت ما يفعله الحاكم فقد أديت الذي عليك. أنت هل تريد الأمر والنتيجة في الدنيا ولا تريدها عند الله عز وجل؟ ما الذي أرغب إليك، أنك تأخذ النتائج في الدنيا ولا تأخذها عند الله عز وجل في الآخرة؟ العاقل يقول في الآخرة لا شك، إذا أنت أديت الذي عليك ولا يضرك. وهذا أيضا قول الله تبارك وتعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ربنا عز وجل هداك، ربنا عز وجل وفقك ونصحت وأرشدت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أنت ما يضرك، خلي يدي، أنت فعلت الذي عليك وأديت الذي عليك، تقبل عند الله جل وعلا، لك الجائزة عند الله، لك الوعد عند الله جل. إيه ماذا تريد؟ المصيبة يا أخوان عندنا نظرة قاصرة جدا، وعندنا مفاهيم اعتدنا عليها وهي خطأ وزلل ولا شك. يريد أن الحاكم يسمع كلامه ويطبق يعني نصيحته في الدنيا. لماذا؟ عندنا دنيا وعندنا آخرة، لماذا نريد أن نتعجل جائزتنا في الدنيا يا عبد الله؟ والله العقلاء والسلف والصحابة كانوا والكل والعاقل يتمنى أن تؤخر جميع هذه الأمور ويعطاها يوم القيامة حسنات يا عبد الله. لكن المصيبة أن كلمة المعارضة اللي هو قايلها، إيش قال في الأول؟
نعم.
إذا لم نكن معارضة.
نعم.
هذه المصيبة يا أخوان يعني تربت الأجيال على أن المعارض هو البطل وهو الذي يشار إليه، حتى أنهم من زمان وإحنا نسمع وهم يقسمون النواب في مجلس الأمة إلى قسمين، يقول لك نواب خدمات، نواب معارضة رجال، نواب المعارضة هم الرجال. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، هذه المصيبة. ويربونا في المدارس وفي غيره وفي كل على أنك تخرج مظاهرات وتفعل اعتصامات، مصيبة يا أخوان. متى نتعلم؟ متى نعرف؟ متى نرجع؟ ما نعرف يا أخوان. قبل أيام كان في ندوة في الجامعة وحشدوا له، حشدوا لها لهذه الندوة جمعا من الطلاب، وجاءوا اثنين من نواب المعارضة كما يزعمون، مع أن واحد منهم ليس ما كان من المعارضة، كان طول عمره معهم، والآن يزعمون أنه معارض، ركب الموجة مثل ما يقول الشيخ. ما في أسهل من تغيير الموجة يا شيخ، مثل ما أنت تغير موجة الراديو هم يغيرون موجات التوجيه والعياذ بالله. غير الموجة ودخلوا الآن دخلوا في الجامعة يا شيخ ويصيحون ويؤلبون طلاب الجامعة. طبعا ما دخلوا المحاضرات، كلهم حضروا عندهم في الحديقة يسمعوا تأليب على ولاة الأمور، ودعوهم في يوم الاستجواب أن يكونوا ويحضروا إلى مجلس الأمة ويغلقوا الشوارع، وقال إذا منعتم من الدخول اذهبوا ونحن أيضا نخرج نجي. وين؟ قالوا ساحة الإرادة. شوف المعارضة، ساحة الإرادة، ساحة الحرية، كلمات يا شيخ شعارات. قال اذهبوا إلى ساحة الإرادة وهناك نجتمع ونعتصم ونتظاهر حتى نسقط الحكومة. عاقل على وجه الأرض يقول هذا الكلام؟ طلاب جامعة في الكليات اللي في الطب واللي في الهندسة واللي في الحقوق واللي في الشريعة، خلهم يدرسوا يا شيخ، طالعين من بيوت آبائهم وأمهاتهم وتركوا الوظائف وتركوا الآباء والأمهات والأولاد للتعلم، حثهم على التعلم والتعليم وطلب العلم، لا، يحثهم على التعاون مع الأعضاء لإسقاط الحكومة. ليه؟ قال الحكومة داست كرامة. وعندنا شعارات الآن مليانة في الجامعة، شعارات كثير، لن تمس كرامتنا. وين كرامتهم؟ قال لنا نسوي المظاهرات والمعارضة، ولا بد يقول من أن نربي جيلا جيل الدستور، شباب الدستور. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخوان. فنقول له اتق الله، المعارضة ما تنفع، اسمع وأطع. في حزب معارضة وفي حزب لواء السمع والطاعة، لكن بشروطه بآدابه، اسمع وأطع في المعروف، انهى عن المنكر، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تنصح، كل هذا نعم هذا ما يمارس، لكن ديانة. ما هو حتى يقال في الجرائد والله فلان معارض. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
بارك الله فيكم. الشيخ سالم عنده إضافة على ما ذكره الشيخ حفظه الله.
السؤال الذي أجاب الشيخ على سؤاله يقول إذا لم نعارض الحكومة فإنها ستستمر في الفساد وإضلال الشعب. هذا يقول البعض، يقول يعني يقصد بعض الناس يقول، الله أعلم، بعض الناس يقول أو هو يقول. على كل حال، ماذا كنا نقول في بداية الندوة إلى نهايتها؟ ماذا كنا نقول من بداية الندوة إلى نهايتها؟ السمع والطاعة، الصبر، عدم الإثارة، عدم التشهير، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة. فغريب جدا بعد أن تذكر الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب التزام منهج معين أمر الله به ورسوله، يأتي آت فيعارضه بحجة عقلية أو رأي أو شهوة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال وضع النقاط على الحروف، أمر بالسمع والطاعة ولو كان عندهم فساد، ولو كان عندهم إضلال، ولو كانوا يهتدون بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، ولو كان قلوبهم قلوب إنس في جثماني أو قلوب شياطين في جثماني إنس، كل ذلك ماذا نفعل؟ ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع، ولو ضرب ظهرك، شوف الفساد، وأكل مالك، استئثار، اسمع وأطع. فغريب جدا بعد أن تبين النصوص من الكتاب والسنة يأتي من يعارض الكتاب والسنة صراحة فيقول لا، لكن إذا ما اعترضنا سيحصل كذا وكذا. طيب هذا إذا ما اعترض سيحصل كذا وكذا، وإذا طعت الله ورسوله ماذا سيحصل؟ ماذا تتوقع إذا طعت الله ورسوله يا مسلم، يا عبد الله، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إذا طعت الله ورسوله والتزمت المنهج الذي قاله الله وقال رسوله، ماذا تتوقع؟ خير الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل نصر في هذه المسألة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء اختلفتم. ما هو الأسلوب الأمثل؟ نعارض أو نسمع ونطيع؟ نشهر أو نصبر؟ نخرج أو نمتثل؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا نفعل؟ قال جل وعلا: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كان عندكم إيمان بالله واليوم الآخر فعليكم أن تفعلوا ذلك، أن تردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول يعني إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى شخصه في حياته، وإلى سنته عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. ماذا يحصل لنا؟ قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الدنيا في الحاضر، وأحسن تأويلا يعني نهاية الأمر مآله أحسن حالا إذا أخذنا بالكتاب والسنة. فهذه مسألة غريبة جدا، بعد أن نسمع النصوص من الكتاب والسنة ووجوب السمع والطاعة ووجوب الصبر ووجوب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على هذه المسائل العظيمة، يأتي من يعارضها بهواه أو برأيه، أو يقول مع أن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يعني لا تأمروا حتى يأمر الله ورسوله، ولا تنهوا حتى ينهى الله ورسوله، ولا تقترحوا ولا تقولوا ولا تتقدموا بكلمة ولا تصرف ولا فعل إلا أول ما يقول الله ورسوله. فإذا قال الله وقال رسوله ماذا يجب علينا؟ أن نقول: سمعنا وأطعنا، كما وصف الله عباد المؤمنين فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما نقول سمعنا وعصينا؟ يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، يتخير نفعل أو لا نفعل. لا، هذا لا يمكن ولا يصلح ولا يليق بمؤمن ولا مؤمنة، وإنما الواجب أن نقول سمعنا وأطعنا. ما نختار من أمر الله ورسوله ما وافق أهواءنا ونترك ما خالف أهواءنا، هذا هو الواقع اليوم أيها الأخوة الكرام. ما ندرك هذا الأمر العظيم أننا نخالف الكتاب والسنة بأهوائنا بآرائنا بل بآراء الكفار. ماذا يفعل الكفار؟ انظر إلى المعارضة هناك وهنا، انظر ماذا تفعل الدول الكبرى المتحضرة، فيستدلون بأفعال الكفار مخالفين بذلك الكتاب والسنة. عجيب أم ليس بعجيب؟ عجيب. أنا هذا يذكرني بأمر دائما يتكرر. بعض الناس يتصل هاتف: السلام عليكم. عليكم السلام. تقرأ رقية شرعية؟ لا والله ما أقرأ رقية شرعية، ولست من هذا الباب وأحذر منهم، وإنما عليك أن تقرأ على نفسك. ادعو الله الذي يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني، يقولون نعم بالله. ادعو الله الذي قال: وقربكم ادعوني أستجب لكم، جزاك الله خير. عليك أن ترقي نفسك، فإن 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون. ما يطلب الرقي من أحد، الجأ إلى الله. لا تذهب إلى هؤلاء الذين يدخلون عليك ويأخذون مالك. احذر أن تذهب لزوجتك بعد المحاضرة يكون يقول صح جزاك الله خير والنعم بالله آخر مكالمة، بس ما تعرف رقم الشيخ يقرأ. سبحان الله، ايش قاعد أقول لك أنا من اليوم؟ كيف يا أخي؟ والله هذا مثل هذا. قال الله قال رسوله اسمع واطع اسمع واطع، لكن إذا ما عرضنا ستستمر الحكومة في الفساد وضلال الشعب. وأي فساد أعظم من معصية الله ورسوله؟ أي فساد أعظم من معصية الله ورسوله؟ أتدرون ماذا سيحدث لو عصينا الله ورسوله؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، تسفك الدماء وينتشر الفساد. إن كنا نحن الآن في فساد وفي ضلال وفي أثرة، إذا خرجنا إذا انفجرنا إذا عصينا سيحدث منكر أعظم من ذلك بكثير وكثير جدا. فلا نتعظ بما يحصل هنا وهناك، فلنتعظ في تلك البلاد التي انفلت فيها الأمن وبقيت بلا حكومة، انظر ماذا حصل لها، سفك للدماء، هتك الأعراض، أكل الأموال. نحن أيها الأخوة الكرام بحمد الله عز وجل في نعمة عظيمة، حيث انضباط الأمن، حادث مرور واحد يحصل في الشارع يتعطل السير كله، مدرسة بلا إدارة تتعطل النظام كله، إدارة بلا راعي، كيف لو تصورنا البلد بلا حاكم؟ ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل أيها الأخوة الكرام؟ نحن في نعمة، نصلي ونصوم جمعة وجماعة، أمور الدنيا، ندرس، نتوظف، نعالج، نذهب، نأتي في أمن وأمان. والله فساد منتشر وحكومة تضلل الشعب، ماذا نفعل؟ ننفجر عليها. ماذا سنحصل؟ أول شيء يحصل يا إخوان أننا عصينا الله ورسوله، فلننتظر ماذا يحصل لمن يعصي الله ورسوله. إذا الحاكم عنده أخطاء، عنده ظلم، عنده تقصير، فهذا شأن الناس كلهم، ليس الحاكم فحسب. قال جل وعلا: وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الحاكم غير الحاكم، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لو وجد الحاكم شعبا يريد الحق، يريد الشرع، لطبق الشرع ولو مجاملة لهم وطاعة لهم. لكن الناس افتح لهم ديمقراطية، انتخابات، أموال، تراكبوا قبل الحاكم وأشد من الحاكم. الحاكم يقول هكذا يريدون، إذا هكذا نفعل معهم. كما أثر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنه قال: كما تكونوا يولى عليكم. لو أردنا الحق واستقمنا عليه، ضبطنا أنفسنا، أهلينا، نساءنا، بناتنا، أولادنا، أقمنا الصلاة، أتينا الزكاة، تبنى إلى الله، استقمنا على أمره، لكنا نحن أهل لأن رزقنا الله حكام أفضل، أن يصبح الله حاكم إلى ما هو أفضل. لكن لما عصينا كما تكون يولى عليكم. انظر إلى حالنا، نأتي بالآيات والأحاديث، ثم بكل قبح وجرأة نتجرع الكتاب والسنة، نقول صح قال الله وقال رسوله، ولكن ما في كلام الله لكن يا أخوة، والله يحكم لا معقب لحكمه. ما يجوز أن تقول لكن وبس وما يصير، وإذا ما يجوز هذا الكلام لله عز وجل. فلنقل سمعنا واطعنا، ما نقول فلنجرب إذا سمعنا طيب ماذا سيحصل، لا، أمر الله نافذ، ما يجوز أن نجربه تجربة، وإنما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. دعونا ممن يقول إذا ما عارضنا الحكومة سيحصل ويحصل، فلنقل له إذا عصينا الله ورسوله ماذا سيحصل، فاتقوا الله، تفقهوا في دين الله. والله ينقصنا يا إخوان الفقه في الدين، الفقه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما فقهنا الدين، فقهنا القيل والقال، أهل الحل والعقد هم الذين يبايعون، هم الذين يقررون. اليوم أيها الأخوة الكرام الكل يحلل والكل يتكلم، حتى العجائز تمسك الرموت هذا تقلب من فضائية إلى فضائية وتحلل، لا ما يصير، حسبي الله عليهم، افعلوا كذا. صار الكل، يعني الكل صار رأس، كثرة الرؤوس وكثرة الآراء، كيف لا نضيع؟ نحن على خطر عظيم، فلنوحد الكلمة ولنستعين بالله عز وجل ولنحدث توبة، لعل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا. والله
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هناك سؤال لفضيلة الشيخ سالم، وهو يعني يطلب من الشيخ أن يوجه نصيحة للقنوات الفضائية التي يعني تثير الفتنة والبلبلة بين الشعب.
بارك الله فيك. المحاضرة كما تعلمون وأعلن عنها عن طاعة الأمر، السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، والخروج عن هذا البحث المصائب كثيرة، فضائيات وغير الفضائيات، يطول بنا الكلام، ولكن نقول من هذا المقام لكل إنسان يعبث في المجتمع في التفريق بين الناس في إثارة فتنة، نقول له اتق الله، اتق الله عز وجل، فوزرك عظيم عند الله تبارك وتعالى، وقد تجد هذا في الدنيا قبل الآخرة. فاتق الله عز وجل فيما تطرح وما تتكلم، وبما تدعو إليه من الفرقة ومن الفتنة، فأمرك أصبح ظاهرا، لو أردت ما عند الله عز وجل ما فعلت هذه الأفعال. وعلينا نحن أن نضبط أنفسنا وأن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نصبر على مثل هؤلاء الذين يريدون أن يجرونا إلى فتنتهم حتى يكون علينا مأخذ، وحتى نكون نحن الذين اعتدينا. فعلينا بالصبر وإحداث التوبة، وندعو الله عز وجل أن يهديه، ندعو الله عز وجل أن يهديه، حتى إذا دعونا له بالهداية كف الله عنا شره، لكن ربما إذا دعونا عليه زاد شره. وهذا فقه دقيق من شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، يقول: الظالم إذا دعوت عليه ربما زاد ظلمه، لكن ادعو له بالهداية، إذا هداه الله عز وجل كف شره عنا وعن نفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قد أطلنا كثيرا.
نعم. يلا. بارك الله فيكم. سؤال أخير فقط نوجه للشيخ فلاح، وهو يعني من يقول: نحن نحترم ولي الأمر وهو الأمير، ولكن لا نطيع الوزراء، فما رأيكم فيها؟
هذا يريد أن الأمير يحكم الوزارات كلها ويدير الوزارات كلها، هؤلاء نوابه، وكل الأمر إليهم فيما أسنده إليهم، أسند لفلان مثلا وزارة الأوقاف، فجعل فلان وكيلا على ما أسنده إليه في هذه الوزارة لإدارة شؤون البلاد والعباد. ما تتأتى يا أخوان أبدا، ما تتأتى، الوزراء هم نوابه وهم الذين عينهم وجعلهم وكلاء عنه في إدارة هذه الشؤون التي أناطها بهم، فالأمر واحد والباب واحد، لا تفرق، لا تفرق يا عبد الله، اتق الله، النصوص واضحة، بل النصوص والله أعظم بكثير من واقعنا، النصوص توجب السمع والطاعة إن كان الحكام يعني في قلوب الشياطين، يعني أهل شر عظيم جدا، ما فيهم إلا المنكر، ما فيهم إلا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. إحنا ما وصل الأمر بنا إلى هذا أبدا، وكل ما يذكر الآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين: وعلى أثرة عليك، الأثرة يعني أنهم يؤثرون منافع الدنيا لأنفسهم، ما يعطونك إياها، هنا يجب عليك السمع والطاعة، مع أنهم والله أعطوك من الدنيا ما لم يعطاها أحد في معظم بلاد الدنيا. انظر إلى المشرق والمغرب، انظر إلى بلاد الدنيا كلها، لكن بلاد يريد أكثر، كل ما قال سرقونا، من؟ قال الحكام، أخذوا حقوقنا، أخذوا أموالنا، طيب لكن ما أعطوك أيضا، اللي أعطوك هذا كله ما يذكر، خلهم يسرقوا، إذا سرقوا تأخذها منهم يوم القيامة يا عبد الله. أصبحنا ما ننظر إلا إلى بلاد الدنيا، هذه هي المصيبة. فأنا أيضا أختم ونختصر، أطلنا عليكم كثيرا وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات، نصيحة لهؤلاء الإخوان النواب: توبوا إلى رشدكم واتقوا الله تبارك وتعالى، وإذا أناط الشعب بكم دخول البرلمان والمجلس فابحثوا وتعلموا ما يجب عليكم شرعا في هذا الباب، يا أخوان الأمانة والمسؤوليات على قدرها. نعم، الأمانة اللي عنده 10% من الأمانة يحاسب عليها، واللي أمانته أعظم الحساب أعظم، وما في واحد تولى الأمانة إلا وقد ظلم نفسه في الأمانات، فكلما تعظم الأمانة يعظم ظلمك فيها، يزداد ظلمك وخطأك فيها. فأنتم يا أيها النواب كنتم أشخاصا والشعب أناط بكم هذا الأمر، فتعلموا العلم الشرعي وتعلموا ما يجب عليكم شرعا
حتى تمثل الشعب تمثيل شرعي قبل التمثيل الديمقراطي والتمثيل الدنيوي. ثم انصح الناس بما يعني فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وانصح الاخوان جميعا والشعب جميعا ان يعرف ما يجب عليه شرعا نحو الحكام. هذا دين يا اخوان، ندين به لله تبارك وتعالى، ما ننظر الى العواقب في الدنيا، ما نريد. هذا ديننا، إقامة ديننا يستوجب هذا منا. أقم الدين واترك الباقي لله جل وعلا. أقم الدين، أقم ما يجب عليك شرعا واترك الباقي لله، وثق بالله وارض به، ووعده لا يتخلف أبدا. لكن المصيبة نتعجل في يعني هذه الأمور والنتائج. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا ولكم جميعا. نشكر مرة أخرى الوزارة والإخوان القائمين على هذا العمل، وجزاكم الله خيرا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا الشيخين الكريمين على ما قدما من نصح وإرشاد، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهما أحسن الجزاء وأن يثيبهما أعظم الإثابة. ونشكر المراقبة الثقافية في إدارة مساجد مبارك الكبير على يعني إتاحة هذه الفرصة وعلى ما قدموا من هذه المحاضرة، كما نشكر أيضا تلفزيون الكويت على نقله لهذه المحاضرة، ونشكر الإخوة الحاضرين على حسن استماعهم، وصلى الله وسلم.